بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر بعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي من لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كربنا وكرب المكروبين، يسر علينا وعلى المعسرين، فرج كرب أمتنا يا كريم، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركة فوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء 51 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع حادثة الإفك. فيما مضى من لقاءات بينا هذا الابتلاء العظيم الذي ابتلي به النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، وابتلي به أمنا عائشة رضي الله عنها، وابتلي به المؤمنون في مدينة رسول الله، وأنزل الله عز وجل براءتها رضي الله عنها وأرضاها. تحدثنا عن الدروس والعبر المستفادة من هذا الحدث، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. يقول المصنف رحمه الله: وجلد من أهل الإفك مصطح ابن أثاثة، وحسان ابن ثابت، وحمنة بنت جحش، جلدوا 80 80، ولم يحد الخبيث عبد الله ابن أبي ابن سلول، مع أنه رأس أهل الإفك والذي تولى كبره، إما لأن الحدود تخفيف لأهلها وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة، وإما للمصلحة التي ترك لأجلها قتله. طبعا كما ذكرنا أن بعض الصحابة تكلم مع من تكلم، فهم بشر يصيبون ويخطئون، غير أن خطأهم لا يقرون عليه. دخل الوقت، جزاكم الله خير. بسم الله. طيب ممكن تأذن ونكمل بعد الأذان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، فكما ذكرت أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كمصطح ابن أثاثة وحسان ابن ثابت وحمنة بنت جحش رضي الله عن الجميع تكلموا مع من تكلم في حادثة الإفك. فكما ذكرت أن الصحابة بشر، فقد يصدر منهم الخطأ العارض، وهذا من الأخطاء العارضة، غير أن ميزتهم أنهم لا يقرون على الخطأ، إذا أخطأ فيهم مخطئ جاء الوحي فصوبه وقومه، وكان درسا لمن يأتي من بعدهم، تربية وتزكية للنفوس، وحتى نعلم أننا بشر ولا عصمة لأحد بعد الأنبياء، وأن العصمة لرسول الله محمد ابن عبد الله. أما من يأتي من بعد النبي فلا عصمة، قد يصيبون وقد يخطئون. فأصحاب النبي بدر منهم بعض الأخطاء العارضة رضي الله عنهم، والتي كما ذكرت لا يقرون عليها، وهذه الأخطاء بالنسبة لفضلهم ومنازلهم وكثرة أعمالهم الطيبة، أعمالهم الطيبة تذوب تلك السيئات البسيطة في بحور الحسنات. وده اللي بنقوله دايما، أخطاؤهم تطوى ولا تروى إلا من باب بيان الحق ومن باب التربية والتزكية رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فبعضهم أخطأ في يوم الإفك فتكلم مع من تكلم، كمصطح بن أساس رضي الله عنه، حسان بن ثابت شاعر الرسول رضي الله عنه، كذلك حنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها، أخت زينب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أرضها. فلما تكلموا، طبعا هذا قذف، لأن القذف معناه اتهام البراء بغير دليل قاطع وبغير شهود أربعة. لما تتهم امرأة في نفسها بغير شهادة أربعة شهود أن يكونوا قد رأوا رأي العين، يبقى ده اسمه حد القذف. القذف في الإسلام يجلد 80 جلد، حد العقوبة اللي قررها الشرع على القاذف أن يجلد 80 جلد. طبعا لو طبق هذا الحد في زماننا يعني قل أن يسلم منه إنسان. ليه؟ اللسان يا إخوة، ربنا عافنا وإياكم، كثيرا ما نطلق ألسنتنا بغير بينة أو دليل، والبعض كمان قد يقذف في معرض مزاحه وفي معرض دعابته، وده خطر عظيم. لذلك لازم نطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. والقضية عشان تضبط القول أنت محتاج لأمر يسير جدا. كيف أتمكن من ضبط اللسان؟ إنك تفكر في الكلمة قبل أن تتكلم به، بس قبل ما أتكلم بأي كلام لابد أن أفكر أولا. فهجد نفسي بين حالة من ثلاث، اللي أنا هقوله ده خير لا شر فيه، عليك أن تتكلم. الآن الشيخ سيد جالس هيتكلم في إيه؟ هيقول قال الله قال الرسول في درس علم، هيعلم الناس الخير. نقول لك اتكلم يا شيخ سيد، ليه؟ لأن الكلام ده خير لا شر فيه. يبقى ده النوع الأول، مع الإخلاص والصدق، اخلص لله إن كلامك لله. يبقى دي مسألة. يبقى إذا فكرت في كلامي ورأيت أن كلامي من الخير المحض، يجب علي إيه؟ أن أنطلق وأتكلم. ماشي. النوع الثاني من الكلام اللي هو شر محض، لما أتكلم كلامي كله شر، يا إما غيبة يا إما نميمة يا إما كذب يا إما قذف يا إما تهمة، ماشي كده، أو سخرية من الناس، ده شر. يحرم علي الكلام به، فليكن خيرا أو ليصمت. يبقى هصمت هنا عشان ده شر، إن يكن خيرا في الخير بتكلم، طب لو شر أصمت ما تكلمش. في حالة ثالثة بقى، كلام يدور بين الخير والشر، في خير وممكن يكون في إيه بعض الشر، المسلم يعمل إيه؟ يمتنع ويطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، فمن يتق الشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الكلام ده هيسبب لي خلل في الدين بيني وبين ربنا، صح؟ لأن في شر، فأنا لما أسكت يبقى ديني سليم، فيش مشاكل. كمان في علاقتي بالخلق، لأن لما أتكلم عن الناس هم يتكلموا عني، صح؟ هيتهموني في عرض أنا كمان، يبقى أنا لما أسكت حفظت كمان عرضي إن محدش يتكلم عني. يبقى أنا المسألة بسيطة جدا عشان أضبط قولي، أفكر الأول، هاجي أقول كلمة، طب ما تفكر هيترتب عليها إيه؟ هل هيترتب عليها مصلحة راجحة وما فيش فيها ضرر، طب قول لا والله ممكن يترتب عليها ضرر أشد من الضرر الحالي، أسكت ما أتكلمش، أقدم الغيظ، أستغفر الله، أصلي على النبي، وهكذا وأبعد. ودي قضايا مهمة قوي إن الإنسان يضبط الإسلام. عشان كده الإسلام قرر تلك العقوبات على حد القذف 80 جلدة يجلدها المرء، سبحان الله. ليه؟ تطهيرا لهذا الذنب. شو بقى ممكن كلمة يجلد فيها الإنسان 80 جلدة؟ كم من كلمة خرجت ونحن لا نلقي لها البال. دي قضية خطيرة جدا. فحد الصحابة الذين تكلموا 80 لتطهيرا لهم رضي الله عنهم، وتعليما لمن يأتي بعدهم، لأن فيها زجر وردع. يبقى بنردع اللي فعل وبنزجر غيره ما يعملش. لما تشوف العقوبة كده خلاص أنا أنضبط، أنا أنضبط. فيخوى الحدود في الإسلام رحمة، لا كما يشغب عليها أعداء الإسلام، بالعكس دي رحمة. إذا طبق الحد في الأرض استقرت الأرض وانتشر العدل. النبي لما قال في قصة المرأة المخزومية التي سرقت وأراد قومها يعني أن يجدوا من يكلم النبي بشأنها فلا يطبق عليها العقوبة والحد، غضب النبي وغضب الشيطان عندما تكلم معه أسامة وقال لا تشفع في حد من حدود الله، ثم صعد المنبر وقال أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. شوف العدل، لأنه بيخلي الأمة تستقر آمنة. أنت تبقى آمن على مالك، فيش حد يجرؤ أنه يسطو عليك أو يسرق منك لأنه عارف في عقوبة جديدة، فيستقر المجتمع. كذلك اللي بيتكلم بالباطل ده لو عالم أن في عقوبات هيضبط اللسان، فيسلم الدين ويسلم العرض وتأمن الأمة في مجتمعها. فالإسلام يا إخوة تشريع رب حكيم عليم سبحانه جل جلاله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا لا يعلم، هو الذي خلقنا ويعلم ما يصلحنا وما فيه خيرنا، فأمر بكل خير ونهى عن كل شر وأخبر بكل صدق سبحانه جل جلاله. فأدي حد القذف. طبعا اللي تولى كبرى دي المسألة عبد الله بن أبي بن سلول، ده رأس المنافقين. طب ده النبي ما طبقش عليه الحد ليه؟ قال العلماء إما لأنه منافق وتوعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ومعلوم إن العقوبة في الإسلام تطهير للذنب، فده ذنب ما يتطهرش فما ينفعش العقد، لأن الحد معناه إيه؟ مغفرة الذنب. لما الإنسان يخطئ ويعاقب خلاص الذنب انتهى، وده أصلا عذابه أليم ما ينفعش يتخفف عنه، فما تطبقش على الحد ده، ده مجيلنا في الآخرة. ماشي كده؟ ده قول. القول الثاني حرصا على المصلحة الأهم والأعظم اللي هنتكلم عنها بقى، بنفكر قبل ما إيه نفعل. إلا يترتب على ده طبعا هو أمام الناس مسلم، صح؟ أمام الناس مسلم. فلو النبي أمر بقتله، إن خطف عرض النبي هو اللي تولى كبرى هذه العملية كلها، يقال إن محمدا يقتل أصحابه فينفر الناس عن دخول الإسلام. شوف المصلحة العالية بقى، النبي حتى قال كده لما في أكثر من موقف يقال لا نقتل فلان من المنافقين، يقول لا حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فالحرص على الدين أهم، خلاص كده، وسلامة الدين أهم من أن نعاقب رجلا، خلاص. فدي القول الثاني في هذه القضية. يقول المصنف وهكذا: وبعد شهر أقشعت سحابة الشك والارتياب والقلق والاضطراب عن جو المدينة، وافتضح رأس المنافقين افتضاحا لم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك. قال ابن إسحاق: وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومهم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. يجي يتكلم: ها انت ما حرمتش من الكذب؟ ايه ها تاني هترجع تاني فبدأ ده مش محتاجين ان احنا نكلمه، خلاص بقى المجتمع كله ضده، تفهم؟ شوف جمال الاسلام بقى، حطه قدام مجتمعه ده كذاب خلاص. عشان كده الشاعر قال: ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب يشين حرا يصعب. يعني بيحذرك إنك تصاحب كذاب. ليه؟ ده أنت لو مشيت معاه أنت اللي هتتهم، ما بالك بحاله هو بقى الكذاب. لو حد مشي معاه يطلط صح؟ طب ما بالك بيه هو، فدي مشكلة. يقول لك احذر، اوعى تقرب من الكذوب. فكذلك المنافق ده، عليكم السلام كده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي أقتله لأرعدت له آنف، ولو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. قال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. يا لأن عمر أشار بالقتل، قال له: شفت بقى لما المدينة كلها بدأت هي اللي تعاتبه ويعرف أنه كذاب، قال له: شفت لو كنت سمعنا كلامك وقتلناه كانت تبقى مشكلة كبيرة ولا لا؟ مشكلة على الدين أولا، خلاص كده، لكن احنا سيبنا للمجتمع الآن، المجتمع بالعقب ولا لا؟ بس خلاص أشد من قتله. ليه؟ ده الإنسان يقتل وليقال عليه كذاب ويعرف بالنفاق، تبقى مشكلة. تخيل في كل مكان يروحه عرفوا أنه كذاب، زي مسيلمة الكذاب. يعني كان أخطر حاجة على مسيلمة إن قومه هم يكذبونه، كان كل ما يتكلم في شيء يقولون له: والله إنك تعلم إننا نعلم إنك كذاب. تخيل أخطر حاجة، أخطر حاجة إن المجتمع يلفظك. وعشان كده شرع الهجر لمن أخطأ وتمادى في الخطأ ونصح فلم يرجع كالمبتدع. الهجر ليه؟ لأن الهجر تربية وتزكية. يعني مثلا كان في رجل اسمه ابن عسل العراقي، صبيح ابن عسل العراقي. الرجل ده كان في بداية أمره عنده شبهات، علم الكلام وكذا وكذا، ويروج البدع دي بين جند المسلمين في بلاد العراق. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، عفوا أبو عبيدة ابن جراح، كان قائد الجيش، فسمع عمال يسأل في المتشابهات، فأرسل رسالة لعمر الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال له: عندنا رجل يدعى صبيح بن عسل يقول كذا وكذا وينشر فتنا بين الجند. ماذا فعل عمر؟ قال: أرسل إلي، اسمه صبيغ، عفو، صبيغ بن عسل. قال: أرسل لي هذا الصبيغ على ظهر دابة بلا سرج، ابعته لي كده على الأحمر من غير سرج، إن السرج مريح، هيجي من العراق للمدينة يعني لازم يتهد حيله، أدي العقوب ذات العقوب. طبعا صبيغ وصل عند عمر، قال: ماذا تريد؟ عن ماذا تسأل يا صبيغ؟ يجيبك عمر. عمال تسأل الجند ليه؟ اسأل وأنا جاوبك. قال: يا أمير المؤمنين، أسأل عن كذا وعن كذا، وقبله بقى آيات: والذاريات ذروة والحامة إلى آخره. فقال: يجيبك عمر يا صبيغ. راح جايب الدرة الجلدة بتاعت عمر وعلى دماغ على رأس صبيغ، هذه إجابة عمر يا صبيغ، ويضرب ويتألم صبيغ. بعدين يأمر عمر بحبسه، يحبسه دلوقتي كده، يركنه كده على جنب لغاية ما أفضاله. كل ما يجد عمر وقتا يعني نوع من أنواع الراحة من هموم الأمة، أرسلوا لي صبيغا هتهولي. سأل يا صبيغ، يكرر تاني، عمر مطلع الدر، هذه إجابة عمر على مسألتك، ويروح معاقبه ويرجعه تاني على أيام. فلما تعب صبيغ، فذات مرة جيء به فقال: يا أمير المؤمنين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ووالله لقد فر الشيطان من رأس صبيغ. يعني كل الأفكار اللي كانت عندي دي خلاص ماتت، قتلتها درة عمر، خلاص انتهى. قال: تبت يا صبيغ؟ قال: توبة لا أعود بعدها. فعفى عنه عمر وأرسله إلى بلاد العراق، وأمر أبا عبيدة أن يأمر جيش الإسلام ألا يتكلم معه حتى تصدق توبته. يا تخيل المجتمع كله يعتزلك، شوف المجتمع الإيماني خلاص الكذاب ملوش مكان بيننا. فأمر أبو عبيدة الجيش محدش يتكلم معه تماما حتى تصدق توبته. وبالفعل هجروه حتى حسنت التوبة. شوف بقى أثر درة عمر والمنهج الإسلامي ده في التربية. بعد حين لما خرج الخوارج على علي بن أبي طالب، طبعا أول واحد راح له مين؟ صبيغ. ناخده معانا بقى، ده صاحب الفكر القديم، ما كان عنده الأفكار دي، فرحوا له. يلا بقى نخرج على علي. قال: لا والله لقد نفعتني درة العبد الصالح رضي الله عنه. لهم خلاص نفعتني إيه الدرة، عمر أدبني فأعادني إلى الحق بدرتي عليكم السلام. فهكذا المجتمع عندما يتفاعل إيمانيا فلا وجود للكذابين ولا وجود للمنافقين. يبقى المشكلة عندنا فين؟ إن احنا بنسمح لأمثال هؤلاء أن يتوغلوا بيننا، وهي أخطر حاجة يا إخوة. وفيكم سماعون لهم. تخيل لو المجتمع تعامل بالإسلام، يجي مثلا فلان يكلم محمد عن الشيخ، خلاص كده يقوم محمد ماسك على يده يقول له: اتق الله، هذه غيبة، اتق الله، إن كان ليك أمر اذهب لصاحبي وتكلم معه. يروح لعلاء يقول له نفس الكلام، يروح لحسين نفس الكلام، هيبقى له وجود بيننا؟ لا يمكن، لا يمكن يتكلم تاني. لكن محمد سمع له، وحتى وإن ما تكلمش لك، مجرد السماع فقط قواه، خلاص هيبدأ يتكلم مع غيره وغيره. لكن لما يجد المجتمع كله عنده صد أمام المخالفة، اللي يحصل ينضبط يستقيم. وهكذا المجتمع في علاج العلل والأمراض، ده ما يجيش غير من العلم. لما الكل يتعلم دينه صح ويعرف إسلامه صح ويعرف الأحكام صح، هنتعامل بالإسلام، هيبقى المجتمع كله على قلب رجل واحد، هتتحقق الجماعة المنشودة وتختفي الفرقة والاختلافات. يبقى منين بيجي الفرقة والاختلاف؟ إن احنا بنأذن لأمثال هذا السوس أن يسير بيننا ويتخلل مجالسنا بغيبة أو بنميمة أو بطعن أو بهمز أو بلمز أو بسخرية، بل بعضنا يضحك على هذا، ودي مشكلة. فيقوي العنصر الفاسد ده في المجتمع، وطبعا لا شك له شؤم على المجتمع وعلى الجماعة، بيأثر، خلاص كده. فدورنا كمسلمين لازم نكون حريصين على العلم، فبالعلم بنضيق على المخالفات، ولا نسمح لباطل أن ينتشر بيننا أو يتسلل مجالسنا ويتخللها. فهكذا المجتمع المسلم عالج هذه القيم. فآدي عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، المجتمع كله بعد براءة عائشة بدأ يأخذ الحذر منه، لدرجة أن قومه يعني من المنافقين زيه هم اللي بقى يعاتبوه، يجي يتكلم: لا 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 خلاص بقى، أنت ما حرمتش ولا إيه؟ مش كفاية اللي حصل لنا بسببك؟ ده بقى يتصب، ده القرآن بيطلع قيام الساعة، كشف جرائمنا وفضايحنا خلاص. والروافض لم يتعلموا، لم يتعلموا، فقرروا الفرية بتاعت عبد الله بن أبي بن سلول، فابتلاهم الله لقيام الساعة أن يقوموا بجلد أنفسهم بأنفسهم. يجي لك في كل عام في كربلاء وغيره بيجلد نفسهم بإيه؟ مش بقى بدرة عمر، ده بالسيوف، يقطعون أجسادهم بالدماء. ده العدل، ده ربك عدل. طيب هتجلدوا أنفسكم بأنفسكم لقيام الساعة مدام خدتم في أطهر عرض، عرض النبي محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. وقد معلوم يا إخوة أن من خاض في عرض عائشة بعد نزول سورة النور كافر مرتد عن الإسلام، ليس بمسلم بنص القرآن وبإجماع المسلمين. ده القرآن قال أولئك مبرؤون خلاص، وقال في البداية إن الذين جاءوا بالإفك، يعني ده كذب على أمنا. فاللي يجي يقول بعد كده ويخوض في عرض النبي يبقى كذب القرآن، ومن كذب القرآن كذب الله، ومن كذب الله فهو كافر مرتد عن الإسلام. يبقى الروافض هل هم مسلمون؟ الإجابة لا، هم كفار مرتدون، وهذا دين لا يعرف الإسلام. اللي يكفر أصحاب النبي ويطعن في عرض النبي ليس مسلما، عشان ما ينضحكش عليكم بكلام أهل الباطل. يقول لك الاجتماع وعدم اجتماع مع مين؟ هل يجتمع مسلم مع كافر؟ اجتماع مع مين؟ هؤلاء مرتدون، هؤلاء كفار مرتدون وليسوا بمسلمين، فلازم نعرف الأحكام. فإذا القرآن برأ أمنا رضي الله عنها وبين منزلتها إلى قيام الساعة. طبعا في مسائل مهمة تتعلق بهذا الحدث في بعض المواقف من الصحابة، في موقف النبي من عائشة قبل نزول براءتها، دي كلها بيثيرها أعداء الإسلام كشبهات ومحتاجة الردود. فبإذن الله تعالى إن قدر بقاء لذكر المقام فقط، وكان لقاء هنبدأ نتكلم عن رد الشبهات المتعلقة بحادث الإفك، خاصة في موقف النبي عندما قال لعائشة إن كنت قد ألمنت بشيء فاستغفر الله قبل نزول البراءة. كذلك موقف علي عندما أشار للنبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، لأن الرافض يأخذ مثل هذه الأمور بجهلهم ويبدأوا يعظمون الأمر، ولكن الأمر أيسر مما يكون. فبإذن الله تعالى، وكذلك كلام مصطح وكلام حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش واضح. فدي مسائل محتاجين نضعها على ميزان الشرع بضوابط الشرع وقواعده، حتى نحفظ ديننا، وحتى لا يكون عندنا شيء من الشبهة التي تعمل في القلوب. فانتظرونا إن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.